قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: والدليل قوله تعالى، أي على المسائل الأربع المتقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر. فالله عز وجل في هذه السورة أقسم بالعصر وهو الدهر، وهناك أقوال أخرى في معنى العصر، هذا أوسعها. إن والمقسم به إن الإنسان والعصر، هذا هو المقسم به، الدهر، أقسم بالدهر، نعم، والمقسم به إن الإنسان لفي خسر، والألف واللام للاستغراق، أي أن جنس الناس وأن الناس كلهم في خسارة إلا لفي خسر. وأكد هذه الخسارة بهذه المؤكدات بالقسم، وإن واللام الواقع في خبرها لفي خسر. إلا الذين آمنوا، ولا يكون الإيمان إلا بالعلم النافع، بمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فلا يكون الإيمان في القلب الذي تصدقه، الذي ينطق به اللسان وتصدقه الجوارح، إلا إذا كان مبنيا على العلم. وقد علمنا أن العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هل يصح إيمان أحد إن لم يعرف ربه، ولم يعرف نبيه، ولم يعرف دين الإسلام؟ أبدا. من لم يعرف الله، ولم يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف دين الإسلام، ليس بمؤمن. لكن من حصل عنده هذا العلم فصار عارفا بربه وبنبيه وبدين الإسلام، صار مؤمنا. قال: إلا الذين آمنوا، هذا الدليل، المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، وعملوا الصالحات، وهذا هو دليل العمل بالعلم، عرفوا ربهم، يعني أن من عرف ربه وعرف نبيه وعرف دين الإسلام بالأدلة يعمل بذلك، يعمل بهذا العلم الذي تعلمه والذي عرفه، يظهر هذا العلم أو يكمن في قلبه ويظهر على لسانه وعلى جوارحه، فيعمل الصالحات. وأعظم الصالحات تحقيق التوحيد قولا وعملا، وهكذا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في امتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن يصدق خبره، وأن يعبد الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عمل صالح، وهكذا يعمل بدين الإسلام. كل ما حث الله عليه ورسوله فهو من عمل الصالح، سواء كان واجبا أو مستحبا. وعمل الصالحات، هذا دليل المرتبة الثانية، مرتبة العمل بالعلم. وتواصوا بالحق، فالحق هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، هو معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام، هذا هو الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وفي آية أخرى: ولو كره المشركون. فإذا علم الإنسان هذا العلم الذي تقدم ذكره وعمل به يوصي غيره به، فهو الحق، العلم هذا الذي سبق ذكره هو الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيوصي غيره به، يعمل به ويوصي غيره، أي يدعو إليه، يدعو إليه عن طريق التعليم، عن طريق الكتابة، عن طريق الخطابة، عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله من الدعوة إلى العلم، إلى العلم النافع والعمل الصالح. تدعو إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح الذي هو العمل بالعلم، العمل بالعلم. فالإنسان يحرص على تعلم العلم وعلى العمل به وعلى الدعوة إلى العلم الذي تعلمه والعمل الصالح الذي هو العمل بالعلم والذي دل عليه العلم، يوصي غيره به. وأحق من توصيهم هم قرابتك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فإن كان فيك خير فأحق بخيرك أهلك وقرابتك، وهكذا عشيرتك وقبيلتك. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين. ومن استطعت أن تدعوهم وأن توصيهم وأن تدلهم فعلت. لا أن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب. قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا أوصيت غيرك بالحق بالعلم النافع والعمل الصالح ودعوتهم إلى ذلك وحثتهم على ذلك، قد تجد أذى منهم أو من بعضهم، ولا بد لما تقدم ذكره أن الأنبياء الذين أيدهم الله عز وجل بالمعجزات وبالدلائل والبراهين، والذين جعل الله عز وجل فيهم من القوة العلمية والعملية، ورزقهم الله الفصاحة والبلاغة والأساليب الحسنة في دعوة الناس، وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وأحسن عمل بهذه الأدلة هم الأنبياء، دعوا الناس بالأساليب الحسنة بالأساليب المرضية، اتصفوا بمراتب الدعوة المطلوب الاتصاف بها: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ودعوا الناس بأساليب متعددة بأساليب متعددة. وانظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون له وقارا، إلى آخر ما ذكر الله. ومع ذلك لم يؤمن به الناس كلهم، دعاهم 1,050 عام ولم يؤمن الناس كلهم، مع طول هذه المدة ومع هذه الأساليب المختلفة والصبر العظيم فهو من أولي العزم. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام دعا الناس، وكان يخرج في الأسواق ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيتبعه أبو لهب عمه فيرميه بالحجارة حتى أدمى قدميه وعرقوبه عليه الصلاة والسلام، وصابر محتسب. ومع ذلك وجدوا أذن، فكيف بغيرهم؟ وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال، فمن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، ومن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وتواصوا بالصبر. فلذلك ذكر الله عز وجل وأمر بالتواصي بالصبر، لأن الذي يدعو إلى العلم النافع والعمل الصالح فقد يؤذى، فلا بد أن يتسلح بالصبر. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذى. فأنت أيها الداعي إلى الله خالط الناس وادعهم إلى الخير واصبر على ما تجد من الأذى، فهذا خير لك من اعتزالهم وعدم دعوتهم إلى الخير، فيزداد الشر في أوساطهم لكن إذا خرجت وخالطت ودعوت وأنكرت ما تستطيع إنكاره من الشر وتدعو إلى ما تستطيع الدعوة إليه من الخير فهذا خير. وإذا كنت قليل العلم أو تخشى أن تتأثر بشر الناس فاعتزل، فالسلامة لا يعدلها شيء. فإذا كنت لا تستطيع أن تدعو الناس وتخشى أن تتأثر بالشر وتتلقف الشر وتكون في سلك أهله فاعتزل، وعليك بنفسك، ولا يضرك من ضل، وقم بخاصة نفسك. لكن صاحب العلم عنده قدرة، فأنت إذا تعلمت وعملت ودعوت إلى العلم النافع والعمل الصالح يقل الشر ويضعف الشر، تنخفض رايته بإذن الله سبحانه وتعالى بقدر ما عند الداعي إلى الله من القوة العلمية والعملية. والصدق والإخلاص والثبات والصبر والتحمل، دليل المرتبة الرابعة وتواصوا بالصبر، أي على الأذى، إن حصل أذى فاصبر. فهذه السورة اشتملت على العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى العلم النافع والعمل الصالح والصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى ذلك. فذكر المؤلف هذه السورة بعد ذكر المراتب الأربعة، قال والدليل، وذكر السورة. ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس، يعني في بيان فضل هذه السورة العظيمة القصيرة التي هي واسعة المعاني، قال: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، وفي اللفظ الثاني: لو تفكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم ونجوا من الخسارة المذكورة في أولها. فمن آمن وكان إيمانه مبنيا على العلم، والعلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ودين الإسلام بالأدلة لا بالتقليد، وأيضا عمل بهذا العلم ودعا إلى هذا العلم وأوصى غيره به وصبر على الأذى الذي يجده في سبيل ذلك، كفته هذه السورة ونفعته نفعا عظيما في دنيا وأخرى، وصار كاملا مكملا، كاملا في نفسه مكملا لغيره. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وبيان ذلك أن المراتب أربعة، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله، إحداها معرفة الحق، الثانية عمله به، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر الله في هذه السورة المراتب الأربعة، وأقسم سبحانه وتعالى في هذه السورة بالعصر أن كل واحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به وتواصوا بالحق وصى بعضهم بعضا تعليما وإرشادا، فهذه مرتبة ثالثة. وتواصوا بالصبر، صبروا أي صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات، فهذه مرتبة رابعة. وهذه نهاية الكمال، فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوته العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان، العلم، فصلاح القوة العلمية بالإيمان، والإيمان لا يكون إلا الإيمان الصحيح النافع الناجع صاحبه في الدنيا والآخرة المبني على العلم، العلم على ما تقدم هو معرفة الله ونبيه ودين الإسلام. فإذا تحقق هذا إيمان العبد المبني على العلم كملت القوة العلمية عند الشخص على ما يليق به، ولا يبلغ مرتبة الأنبياء ولا الصحابة لكن على ما أراد الله منه من هذا الخير. قال: فكمال الشخص بإصلاح قوته العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات، أي العمل بالعلم. تكون عندك قوة عملية، عملت بالعلم. بعض الناس يا إخوان يرزق علما وما يرزق عملا، يعني مشابه لليهود، عنده علم ولا يعمل بالعلم. وبعض الناس يرزقه الله علما وعملا، تجتمع فيه القوة العلمية والقوة العملية. قال: وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات. فإذا تحقق في الإنسان الإيمان والعمل الصالح كان كاملا في نفسه، عنده قوة علمية قوة عملية، علم نافع وعمل صالح، علم العلم وعمل به. قال: وتكميله غيره بتعليمه إياه، تعليم ذلك العلم النافع والعمل الصالح، بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل، أي بذلك يكمل غيره. فمن رزقه الله العلم النافع والعمل الصالح يكون عنده كمال. فإذا دعا غيره إلى العلم النافع والعمل الصالح سعى لتكميل غيره، فيعظم الخير والنفع ويتعدى. قال: فهذه السورة على اختصار هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، الحمد لله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقوله فاعلم، قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي علم توحيد الله. يكون التوحيد مبنيا على العلم، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يكون التوحيد مبنيا على العلم لا على الجهل، حتى تثبت عليه تنتفع به. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فيجب أن تفرد الله، ويكون إفرادك لله بربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته مبنيا على العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا علم. واستغفر لذنبك، والاستغفار من العمل الصالح. ففي هذه الآية الأمر بالعلم النافع والعمل الصالح. فاعلم أنه لا إله إلا الله علم نافع، تعمل تعلم ذلك وتعمل، وأيضا تستغفر لذنبك مما حصل منك من تقصير وتفريط في هذا الجانب، تستغفر الله ترجع إليه وتتوب إليه، وهذا عمل صالح، والله يفرح بالتوبة، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وهو عفو يحب العفو، كما قالت عائشة: يا رسول الله ماذا أقول إذا أدركتني ليلة القدر؟ قال: قل يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستغفار. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فبدأ بالعلم في هذه الآية قبل القول والعمل، وهكذا البخاري أيضا بهذا التبويب: بدأ بالعلم قبل القول والعمل. قبل أن تقول القول، قبل أن تعمل العمل، لا بد أن تتعلم كيف تقول، كيف تتعبد الله بأقوالك، وكيف تتعبد الله بأفعالك، لأنك خلقت للعبادة، والله لا يقبل منك صرفا ولا عدلا إلا أن تكون أقوالك وأعمالك التي تقرب بها إلى الله مبنية على مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكنك أن تعلم ذلك إلا بالعلم. لا يمكنك أن تعرف الله بأسمائه وصفاته وجلاله وكبريائه وعظمته، وما يجب أن تنزهه به وتحمده به وأن تتعبد له به، وهكذا أيضا تعرف دين الإسلام ونبي الإسلام إلا بالعلم. ثم تعمل بهذا العلم وتدعو غيرك تصبر على الأذى في سبيل ذلك. وبهذا نكون انتهينا من هذه المسائل الأربع وهذه المسائل العظيمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.